بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فأيها الإخوة الأحبة، نحن الآن يعني نكمل معكم ما بدأناه معكم بالأمس، وهو تجريد والكلام حول كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين للشيخ محمد محمود الخضير حفظه الله. والكتاب كما أسلفت لكم كتاب مهم جدا، هو جمع أقوال السلف وجمع كثير من المسائل التي تتعلق بباب الإيمان، مسائل الإيمان والكفر، وتكلم عن المرجئة وأنواعهم والشبهات التي تثور في هذا الباب، فجزاه الله خير الجزاء. على كل حال أيها الأحبة، إحنا وقفنا معكم، كنا بالأمس وقفنا عند باب الكفر، تكلمنا عن الكفر ومعناه، معنى التغطية والستر، وتكلمنا كذلك عن علاقة الظاهر الباطن، وقلنا أن الكفر كما الإيمان يكون بالقول ويكون بالقلب بالاعتقاد ويكون بالعمل، والكفر كما يقال منه أكبر ومنه أصغر. كفر أكبر هو المخرج من الملة، ومن الكفر الأصغر الذي هو يعد كبيرة من الكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر، كفر دون كفر. فالمسائل دي في مسائل مهمة جدا جدا. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة وقد عليه أدلة واضحة، وكذلك الكفر الأصغر الذي أتى في النصوص أنه كفر ولكنه غير مخرج من الملة، وكذلك الشرك منه أكبر وأصغر، والظلم منه أكبر وأصغر، والنفاق منه أكبر وأصغر، يعني النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث أو أربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. هذه كبائر من كبائر الذنوب، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، كما بين شيخ الإسلام في أكثر من موطن. هذا أمر في غاية الأهمية ينبغي أن نتنبه له. وطبعا الكفر حتى الأكبر له أنواع بحسب الباعث عليه، بحسب الأشياء التي تبعث عليها. هل سبب الكفر هو الجحود؟ هل الاستكبار؟ هل الحسد؟ وهذه أمور في غاية الأهمية. يعني يا مولانا، هل الحسد قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر؟ وإنكار أدى إلى الكفر. يعني بعض الكفار من قريش حسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدى بهم ذلك إلى الكفر وترك الإيمان. وكذلك عبد الله بن سلول ومن تبعه من المنافقين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نحن كنا على سدة الحكم، كنا سنصبح ملوكا. ويعني معظم الجاري في المجتمعات أصلا يكون بسبب الحسد، يعني كما قال الأول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسنا وبغيا إنه لدميم. طيب الكفر الأكبر، طبعا احنا سنجد أنه كما قلت لكم أنواع. الكفر الأكبر اللي هو الكفر المخرج من الملة، في هناك كفر التكذيب، وهناك كفر الإباء والاستكبار، يصدق لكن يتكبر ويأبى، إلا إبليس أبى واستكبر مع أنه مصدق ويعرف أنه حق. وكذلك كفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق كما سأبين. كفر التكذيب مثل ماذا؟ مثل اعتقاد كذب الرسل. بالمناسبة هذا قليل في الكفار، يعني حتى كفار قريش كانوا يعلمون أن محمدا صادق وأمين وأنه لا يكذب، وقالوا له: ما عهدنا عليك كذبا أو ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا: يعني تبا لك لهذا جمعتنا، وكذبوه ورموه بكل نقص. وكفر الإباء والاستكبار، وهذا أوضح مثال له، كفر من أبى واستكبر، ها إبليس، وهذا الغالب على كفر أعداء الرسل. طبعا أبواب الاعتقاد تتعلق بأبواب القلوب تعلقا شديدا جدا، يعني ليس كما يظن البعض أن أبواب الاعتقاد أبواب جافة، لا، قل لك الحسد قد يؤدي بك إلى الكفر، فتحاول أن تعالج نفسك من هذا وتزكي نفسك، أن تأبى وتستكبر أن تقبل الحق بمن هو دونك أو مثلك أو هو نظيرك. وقد دفع كثيرا من العلماء، يعني أنا أقول هذا من باب أن من أعظم ما قلب أبواب الاعتقاد إذا أخذت على وجهها الصحيح الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سلامة القلب هذه من أعظم أبواب المعتقد من أعظم أبواب المعتقد الذي ينبغي، مسألة الأخلاق والسلوك وسلامة القلب والحرص على تزكية النفس، هذا من أعظم أبواب المعتقد. بل ما بلغ من بلغ الإمامة في الدين إلا بهذا، إلا بماذا؟ إلا بسلامة القلوب. يعني أنا دائما أذكر قصة الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، الإمام الكبير إمام أهل السنة، إمامنا أحمد بن حنبل. وكانت بينه، وهذا لا يخلو منه عصر دائما بين طلبة العلم والمشايخ والعلماء، ولا ينجو من ذلك إلا من أراد الله له الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة العظيمة. يعني تخيل ابن تيمية رحمه الله تعالى على كثرة ما قيل فيه وكثرة ما ظلم وكثرة ما بغي عليه، غير أنه دافع عن خصومه وسامحهم والإمام أحمد نفسه يقول وسامحت كل من فعل كذا في محنته الكبيرة. والإمام إسحاق بن راهوية أو راهوي، نطقان كلاهما صحيح ولعل الأكثر راهوية، إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى ورضي عنه كان إماما كبيرا، هو يقدم على أحمد في الفقه وفي أبواب أخرى. سبحان الله العظيم، تجد الذي جعل الله له القبول وجعل له الذيوع والانتشار وكان له مذهب عظيم، برغم أن الإمام أحمد أصلا كان ينهى الناس أن تكتب عنه، وجاء الخلال وجمع كلام أحمد من الأصقاع ومن سمع عنه، ثم جاء بعد ذلك الفقهاء وفرعوا وصار له مذهب بأصوله وفروعه إلى غير ذلك، وجمعت نصوصه وفتوى. سبحان الله العظيم، رغم أن الرجل كان يحرص حرصا شديدا على ألا يكون له مذهب. وهذا أيضا ينبهنا إلى أمر مهم، الذين يحرصون على الشهرة ويحرصون على الذيوع والانتشار وقد يحسدون المشتهرين، يا أخي رجع قلبك ورجع اعتقادك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذه قسمة الله تبارك وتعالى لا بد أن ترضى بها. أنت تسعى إلى أن تبلغ طلبة العلم والدعاء، هذه آفة عظيمة عنده وعايز بسرعة يشتهر ويعرفه الناس، يا أخي أنت اسعى أن تبلغ عن الله وعن رسوله. وكما قال الشافعي وددت أن هذا العلم يبث ولا ينسب إلي منه حرف. هذا هو الجمال يا جماعة، هذا هو الجمال. الإمام أحمد بينه وبين إسحاق أشياء، إسحاق بن راهوية تكلم عن الإمام أحمد، ولما سئل أحمد عن إسحاق ماذا قال، هو يعرف أنه تكلم عنه، لكنه يعطي الرجل قدره الذي يستحقه، وهذا هو العدل والإنصاف. قال ما عبر النهر مثل إسحاق، كأنه يقول للسائل لا تسألني أنا عن إسحاق بن راهوية، ده إمام كبير وعالم، وطبعا صعب أن عالم يقول على واحد مثله عالم، يعني قد يلمزه يتكلم عنه وينتقص منه، لكن أن يقول عنه عالم كده بسهولة هذا أمر لا يناله أي أحد. فماذا قال؟ قال ما عبر النهر مثل إسحاق، قالوا أنه يتكلم فيك يعني، وقال سبحان الله ما زال الناس يتكلم بعضهم في بعض، فماذا كان؟ ما أرجح عقل هذا الإمام، يعني يقول له لن تسلم، كما قيل له كيف السلامة من الناس يا إمام، المعتقد مهم يسكن النفس. قال إن بذلت لهم مالك، تبذل لهم مالك وعرضك ولا تسألهم شيئا وليتك تسلم بعد ذلك، يعني برضو لن تسلم منه، فالإنسان يوطن نفسه. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، قلت إن أبواب المعتقد مهمة جدا، هذا من أعظم ما يزكي المرء به نفسه، ولابد أن تدرس على هذا الأساس، لا تدرس على أنها علوم جافة، أسماء وصفات والتعطيل والتفويض وقانون التركيب وقانون الأعراض والجوهر والعرض وحدوث الأجسام. أبواب المعتقد أعظم وأرقى من ذلك بكثير، ينبغي أن تدرس بمثل هذه الطريقة. وهناك كفر الإعراض، يعني يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يوليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، وهذا أمر خطير. الذين يقول لك يعني كل أخي الحكم الشرعي، يقول لك يا أخي ما الحكم الشرعي إيه؟ لا يريد أن يسمع عن الله ولا عن رسوله ولا، هذا قد يصل بالإنسان بالكفر. وهناك كفر الشك، هو يشك ليس موقنا بصدق الرسول وصدق الله تبارك وتعالى، فيشك في كذبه. طبعا الإنسان لا يمكن أبدا أن يصل إلى مرحلة الشك إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة. وهناك كفر النفاق، طبعا كفر النفاق معروف اللي هو النفاق الأكبر الذي صاحبه أسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، اللي هو إيه؟ اللي هو يظهر بلسانه الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان وينطوي قلبه على التكذيب. طب هذا الكفر الأكبر بأنواع التكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والشك وكفر النفاق. وهناك طب ما هو الكفر الأصغر؟ أن نضع ضابطا لما يسمى كفر أكبر. طبعا كلمة كفر وشرك حتى وإن كان أصغر فهو خطر، وإلا الشريعة لا تسميه شركا وكفرا إلا إن كان أمرا خطيرا وعظيما وينبغي على الإنسان أن يتخلص منه. يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، أكيد هذا أمر خطير فينبغي أن نتخلص منه. من ادعى لغير أبويه إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة كما سأبين. فكون الشريعة تسمي فعلا من الأفعال أو معصية من المعاصي كفرا أو شركا فهذا يدل على أنه أمر خطير جدا. فالذين لم يأتوا بالشرك كبيره ولا صغيره أولئك لهم الأمن، هؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل في عدم الإشراك سواء كان شركا شركة أكبر خلاص يبقى رايح في دهية، يعني مآله النار خالدا مخلدا فيه. لكن الشرك الأصغر فهو على خطر، خطر شديد. طب ما هو الكفر الأصغر؟ نريد أن نضع ضابطا للكفر الأصغر. هو كل ذنب سماه الشرع كفرا، الشرع سماه كفر مع ثبوت إسلام فعله بالنص أو بالإجماع. يعني لو أردنا أن نأخذ مثالا من القرآن قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قالوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله. فهذا أمر خطير جدا، ولكن مع ذلك لا يخرج من الملة. فسماته الشارع سماه كفر لكن فاعله مسلم بالنص أو بالإجماع. طيب كذلك مثلا مسألة الرياء، الرياء شرك، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر غير لا شرك أكبر. قد يصل إلى الشرك الأكبر طبعا إذا اعتقد الرياء مثلا بأن المخلوق مساوي لله تعالى في التعظيم والعظمة. إذا اعتقدت هذا هذه مصيبة. الرياء لماذا ترأي أصلا؟ لماذا تبتغي بعملك وجه الناس؟ هو لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك لك رزقا ولا خفضا ولا رفعا ولا قبضا ولا بسطا، فلماذا ترأي أصلا؟ لماذا تعمل للناس؟ ولا يملك أن يعطيك حسنات، لن يدخلك الجنة ولن يخرجك منها ولن يدخلك النار ولن يخرجك منها. إنما ينبغي أن يتوجه العمل إلى من بيده الأمر وحده. فالرياء دليل على عدم اتزان النفس، على دنو همة المرء، على ضعف العقل كذلك. وكذلك من أعظم ما يدل عليه ضعف الإيمان، أنت لماذا تعمل الأعمال للناس؟ لماذا تعمل الأعمال للناس ولا تعملها لرب الناس جل جلاله؟ الأصل أن ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة تحمل على إيه؟ تحمل على الحقيقة. كفر يبقى كفر مخرج من الملة، شرك يبقى شرك، تحمل على المسمى المطلق، وذلك كونها مخرجة من الملة حتى يجيء ما يمنع، ما يكون هناك حتى يكون هناك مانع يمنع من إلحاقها بالأكبر. فهنا نحمله على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. طبعا تكفير المعين في غاية الخطورة يا جماعة، أن أنت تطلق لفظ الكفر على شخص والكافر أو حتى فاسق أو حتى منافق أو فاجر أو ما إلى ذلك، هذا في غاية الخطورة. والشريعة جاءت بالاحتياط جدا، قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه. كافر، كلمة كافر ليست كلمة سهلة ولا كلمة بسيطة ولا كلمة يسيرة حتى يعني تطلق على الألسنة هكذا كأن شيئا لم يكن، هذه كلمة في غاية الخطورة، ويحاسب تبارك وتعالى عليه حسابا شديدا. الأمر ليس سهلا، مسألة الكفر هذه مسألة خطيرة في غاية الخطورة. تعرف يعني كافر؟ يعني تحل دمه وعرضه وماله ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يوثى، ترتب عليها آثار عظيمة جدا. فمسألة الكفر ليست مسألة هينة وليست مسألة سهلة حتى تلوكها الألسن هكذا بكل سهولة وكل يسر. فلابد من الاحتياط في تكفير المعين، لأنه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع ينبغي، وهذه لا يقوم بها إلا العالم الذي يستطيع تحقيق المناط على الشخص المعين ده، هل فعلا هذا لم يكن مكرها، لم يكن ناسيا، لم يكن ذاهلا إلى غير. يعني لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. يكون عامد، يكون إلى غير ذلك من أمور. هل مسألة الحجة يكفي؟ طبعا هذا الكلام أنا لا أريد أن أتكلم فيه الآن كثير، لا أريد أن أخوض فيه، يعني هذا مما نختلف فيه ربما مع الشيخ محمد محمود، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وجهده مشكور جدا. هي مسألة بلوغ الحجة، هل ينبغي أن احنا نفهم الحجة الذي تبلغه تقيم عليه الحجة؟ وقع في أمر كفري فأردت أن تقيم عليه الحجة، هل نكتفي فقط ببلاغ الحجة ولا لابد من فهم الحجة؟ طبعا الشيخ بيقول لا، مش لازم أن تفهم الحجة، وهذا كلام يعني فيه ما فيه، لابد طبعا من يعني كلام في نظر، لابد من بلوغ الحجة وكذلك فهم الحجة. الفهم يعني المقتضى للقبول، فهم المقتضى للقبول. وأنا لا أذكر صراحة بالضبط يعني تناول الشيخ لهذه النقطة، لكن أنا أقول يعني بعيدا عن الكتاب، لابد من بلوغ الحجة وفهم الحجة. يعني أنت الآن إذا بلغني الآن حجة من الحجج ولم أستطع فهمها، يعني تكفرني، أنا ما فهمتها أصلا، فكيف تلزمني بما لم أفهمه؟ هذا أمر خطير في غاية الخطورة. طبعا هل الشهوة وإرادة الدنيا قد يكون من أسباب الكفر؟ قد يوقع الإنسان في الكفر، أي نعم قد يوقع الإنسان في الكفر طبعا. فمن الخطأ جعل الشهوة وإرادة الدنيا مانع من مانع التكفير، لا ليس كذلك. طبعا الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من 5 حالات. طبعا الناس تركز معايا يا جماعة، طبعا هذه الدروس أصلها أنها تساق لطلبة العلم، لكن أنا أحاول قدر المستطاع أن أجعلها تقريرية سهلة يسيرة حتى يستوعبها حتى من لم يمر قبل ذلك ببعض الكتب. يعني أنا كنت أريد طبعا لعلكم تذكرونني في نهاية البث إن شاء الله أوصي ببعض الكتب البسيطة تقرأ أثناء عملنا هذا الأسبوع في تجريد بعض كتب الاعتقاد، سواء في باب الأسماء والصفات أو باب الإيمان أو باب القدر أو حتى أشراط الساعة. نتكلم في أشراط الساعة، وطبعا هذه الأشراط سواء الصغرى أو الكبرى الحمد لله يعني كان من رحمة الله وفضله تبارك وتعالى، تناولتها تناولا كبيرا في كتاب الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، تناولتها بشيء من التفصيل، فلله الحمد والمنة على ذلك. والكتاب تقريبا في ما يقرب من 900 صفحة، وكان رسالة للماجستير، ولعلنا نتناول منها على وجه يعني ونحن نتكلم في أشراط الساعة، مع طبعا التطور الذي حصل الإنسان، التطور العلمي والتراكمي من الكتاب، هذه طبعته الرابعة تقريبا الذي طبعه مركز استشراف البحوث والدراسات، لكن مع التطور العلمي تجدك يعني تعدل بعض وجهات النظر وتزيد وتنقص وربما تتغير قناعاتك، طبيعة العلم، طبيعة التراكم العلمي. صلى الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. طيب الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من 5 حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه، يعني رجل يعتقد نقص النبي، كذب النبي، عدم أمانة النبي، يعتقد نقص الله تبارك وتعالى، يعتقد أن القرآن محرف، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفر. إذا اعتقد ذلك لا شك في كفر. ألا يكون معتقد ذلك بقلبه لكن فعله من أجل الطمع في الدنيا أو مضارة الناس أو موافقتهم، ها؟ هذا أطلقت. أنا أريدك الآن أن تفرق بين تكفير المعين والتكفير عموم. يعني أنا أقول مثلا من فعل كذا فهو كافر، هذا تكفير مطلق، لكن نأتي للشخص بقى المعين الذي فعل هذا الفعل، هل أقول عنه كافر؟ لا، لابد أن نمسكه الأول ونشوف هل توفرت فيه الشروط التي من أجلها يكفر، وهل انتفت الموانع؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة يكفر. وهذا علم ليس لأحد الناس، مش أي أحد كده يكفر ويفسق ويخرج من الملة ويدخل الملة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة يا شباب، فلابد أن ننتبه لهذا. فإن كان معتقد بقلبه خلاص خرج. طيب إن كان معتقدا ذلك بقلبه لكن فعله، هو مش معتقد لكن فعل فعل كفر الدنيا والشهوة ومثل هذا ومدارات الناس وموافقتهم، القرآن سماه كفرا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. طيب ثالثا، من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله، هو بيوافق أهله لكنه لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا بالبلد أو المال أو العشيرة، هذا كذلك أتت النصوص بأنه كافر. أن يفعل الكفر مازحا، وهذا من المصائب الكبيرة الآن التي أصبحت يعني منتشرة ومشتهرة، يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، صلاة بالمساجد، كهؤلاء العلمانيين المغفلين الذين يقولون الغرب عنده قدرة واستطاعة أن يحصر. يا جماعة هذا هو الاعتقاد الحي الآن الذي ينبغي أن يبث في قلوب الناس، أين الغرب؟ أين الآلة العلمية والآلة الطبية؟ أين الغرب الآن؟ سبحان الله، لابد أن يعلم أن هناك قوة فوق قوة البشر وماديات البشر وقدرتهم على التصنيع وعلى التقدم الطبي والتقدم، هناك قوة أعظم بكثير. والله عز وجل يرسل بالآيات من باب التخويف، فالمزاح بالشعائر والشعائر الدين والحج والعمرة، ودعكم من الحج ودعكم من العمرة وطوفوا حول. طيب، العلمانيون إن الإسلاميين كما تسمونهم هم الذين يبنون المساجد ويعني يبنون ويقومون بالأعمال الخيرية ويحجون ويعتمرون، وأنتم تقولون تساهمون في الأعمال الخيرية. الآن هو وقت مساهماتكم، أين المساهمات؟ أين المساهمات؟ ما وجدنا علمانيا كخالد منتصر أو هؤلاء الذين صدعونا ليل نهار قال تبرع بعشرة ملايين ومعهم أموال طائلة ويدعمون دعما كبيرا ومعروف، فأين أنتم من دعم الفقراء الآن والمساكين وتوفير الآلات الصحية في المستشفيات الحكومية؟ المستشفيات الحكومية عندها عجز، أين أنتم الآن من هذا؟ طبعا هذا ينبغي أن يقوم به الجميع، لكن أنا أريد أن أقول لكم أن فقط قدرتهم ومكناتهم الحقيقية في الاستهزاء بالدين والمتدينين، لكن وقت الشدة لا تجد أحد، للأسف لا تجد إلا من يرقم الآخر، يعني لا تجد الرقة والرحمة إلا في من كان مؤمنا بالله ويرجو الله واليوم الآخر. اللي بيساعد الناس الآن من؟ الذين في قلوبهم رحمة، الذين يسمعون عن الله وعن رسوله. من الآن الذي يحاول جاهدا أن يعني يسد فاقة الناس وحاجة الناس ويسعى بينهم ويتصدق عليهم؟ إنهم الذين يسمعون عن الله وعن رسوله، هذا من الواجبات الآن، واجب الوقت. من الذين يتضرعون إلى السماء ويشعرون ويكثرون من الذكر والتوبة والدعاء ودعوة الناس إلى ربه؟ نعم، هم الإسلاميون للأسف. يعني كنا نتمنى أن الجميع يكون كذلك، يعني لا تجد وجها الآن للعلمانيين، أين أنتم؟ يعني أين استهزاؤكم في الأيام الماضية؟ الذين يبذلون الآن هم الذين يرجون الله بالفعل واليوم الآخر، هم الذين يتحركون بين المجتمع ويبذلون جهدهم وعرقهم وأموالهم مبتغين بذلك وجه الله وحده. لا نريد منكم جزاء ولا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، الإنسان بل يقول كلمة الكفر مكره، يقولها مكرها لا اختيارا، ليس باختيار، هذا يرخص له. وأنا ذكرت حديث يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه. طيب، هل يشترط في الكفر أنك تكون معتقد له أو قاصدا له؟ لا، مجرد أنك تقوله وتعلم أنه كفر وتختار ذلك، يعني لست مكرها، هذا كفر. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذه جملة مهمة جدا لطلبة العلم فليحفظوها، من كلامه الجيد جدا، يقول: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك إن لم يعتقد أن يكون كافرا، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. طيب، نصل الآن لحكم مرتكب الكبيرة، الذي يرتكب كبيرة من الكبائر: الزنا، سرقة، اغتاب، كذب، هذه كبائر كلها. طبعا هل يكفر؟ هل نكفر الناس بارتكاب الكبائر؟ ده أصل عظيم من أصول أهل السنة، أنه لا يكفر بارتكاب الكبيرة، لا يكفر، من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. طبعا مشكلة التكفير أنهم بيترتب على بقى باحة الدماء ومواويل كبيرة طويلة عريضة، مصيبة من المصائب الكبيرة. فأصول أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون بارتكاب الإيه؟ الكبائر كما يفعله الخوارج، لأن فعل الخوارج، ولا يقولون بخلوده في النار، إنما هو تحت المشيئة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم يدخل النار بقدر معصيته ويخرج منها. وفيكم بارك، كويس، أي حد يتكلم أي كلمة كده يشعرنا. طيب، هناك قضية يتناولها علماء الاعتقاد، يقولون حكم الفاسق الملي، حكم الفاسق من له حسنات وسيئات. طبعا هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا نقول عنه مؤمن هكذا، ولا يصلب مطلق الاسم، عنده أصل الإيمان لكن ليس عنده كمال الإيمان. طبعا هذه مسألة تذكر كثيرا في كتب المعتقد، هو الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء هو أصل. تقول مطلق الإيمان، عنده مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، عنده ماذا؟ أصل الإيمان. لكن لما أقول لما أقول يبقى هذا هو إيه؟ مطلق الشيء، الشيء المطلق عن الإيمان الكامل، مطلق شيء عنده أصل الإيمان كما ذكرت لكم. وذلك ابن تيمية يقول فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. بعض الواجبات يمكن أن تقول أنه ليس بمؤمن. ولذلك الشيخ ابن عثيمين له قاعدة جميلة جدا بيرسيها، اقرأوا جماعة كتب الشيخ ابن عثيمين، دعكم من هؤلاء يعني سامحونا بقى يعني نقلب عليهم الدفة، نقول هؤلاء النابتة بالفعل نابتة، الذي يطعن في ابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني والمشايخ الكبار الذين لهم قدم صدق ورزق الله عز وجل بهم الخير في البلاد والعباد، وكان لهم يعني فضل كبير في نشر الدعوة ونشر التدين ونشر العلم وما إلى ذلك. كفوا عنهم لا أبا لكم من اللوم أو سد المكان سد. أعتبر أن الشيخ ابن عثيمين أوتي ما لم يؤت غيره، ما لم يؤت غيره من المعاصرين، يعني الرجل رحمه الله ورضي عنه. الشيخ ابن عثيمين كان عنده أسلوب السهل الممتنع، يعني إذا تكلمك في أصول الفقه، إذا تكلمك في اللغة، أي أحد يستطيع أن يفهم يقرأ كلامه ويفهم بدون تعب وبدون إرهاق، نفع الله به في علوم الشريعة وعلوم اللغة نفعا عظيما. وله التفسير، وله شرح البخاري وشرح مسلم وشرح رياض الصالحين والأربعين النووية، وله شروح عظيمة جدا. الشيخ يعني سبحان الله آية من آيات الله في هذا. والشيخ لم يكن يدون كثيرا من شروحاته، فقيد الله عز وجل له من فرغ الأشرطة، وصارت كتب يعني وصارت كتب تسير بها الركبان، رضي الله عن الشيخ ورحمه رحمة واسعة. ولا عزاء لهؤلاء الذين لا هم في العير ولا في النفير، فلا لعلماء الإسلام نصر ولا لعلماء السوء وعلماء السلطان والمجرمين من العلمانيين والليبراليين كثروا، لا نصروا الدين في هذه الناحية ولا قدموا شيئا يذكر هؤلاء المساكين. شيخ ابن عثيمين يقول ونفي الشيء، يعني ربنا لما يقول لا إسلام لمن كذا، لا إيمان لمن كذا، ليس بمؤمن، نفي الشيء، نفي الشيء له ثلاث حالات. بقاعدة جميلة جدا أرساها الشيخ رحمه الله. فقال الشيخ ابن عثيمين الأصل أنه نفي للوجود، لما يقول لا إيمان يبقى الإيمان غير موجود، وذلك مثل لا إيمان لعبد صنم، خلاص يبقى فعلا إيمان منتفي تمام. طبعا الشيخ ابن عثيمين ومن لا يحب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صلى الله عليه ورحمه رحمة واسعة. أو حد يتكلم عن الشيخ المعلم اليماني، لأما الشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمود شاكر، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، والأئمة يا جماعة، ناس أئمة بمعنى كلمة أئمة، يعني هذه حقيقة تطلق عليهم، هذه الكلمة حقيقة. وغيرهم ليس له من اسم حتى طلب العلم إلا ربما الاسم، ربما حتى لا ينال الاسم، يعني هذا فقط يعني يفرقع، عارف أنت هؤلاء أصحاب المفرقعات، يفرقع فقط. والفقه الحنبلي هو كثير من المسائل لا يوجد تصويرها ولم يبلغها، وكثير من المسائل يعني هو في ذهول شديد عنها، ويخطئ في أخطاء لا يخطئ فيها الأطفال الصغار. هو يريد أن يصدر يرعب الناس، يرهب الناس بأنه إمام كبير في الفقه الحنبلي وفي كذا، ويقع في أخطاء وإشكاليات وتناقضات لا حصر له، مع سوء الأدب وسوء الخلق والقبح المستشري وسب الناس وإخراج المجالس. فالشيخ ابن عثيمين يقول الأصل أنك نفي الوجود التام، فإن منع منع من نفي ونفي للصحة، مثل لا صلاة بغير وضوء، هو واحد صلى هو خلاص هي موجودة لكن هي غير صحيحة لأن الوضوء شرط من شروطه. فإن منع منع من نفي الصحة فهو نفي للكمال. يعني إيه نفي الكمال؟ يعني مثلا نريد أن نأخذ مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الايه، هنا ايه لا صلاة كاملة، لان في الغالب سيكون مشوش النفس والذهن ولا تستطيع ان تسكن نفسه ولا ان يخشع ولا ان يؤدي، فهو نفي للكمال المستحب. طيب يعني اظن احنا تكلمنا عن مسائل الايمان بصورة كده سريعة ومسائل الكفر بصورة سريعة وسلسة وسهلة. مفهوم الايمان والكفر عند الفرق، لو اردنا نتكلم عن الايمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في اصحاب الذنوب وقولهم في أصحاب الذنوب، طيب الحمد لله. الإيمان عند الخوارج والمعتزلة بيقولوا في أصحاب الذنوب، طبعا ده قول واحد، يعني المعتزلة والخوارج قول واحد في هذا. الخوارج والمعتزلة بيقولوا ان الايمان قول وعمل، ماشي جميل، لكن لا يزيد ولا ينقص، يبقى هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. احنا تكلمنا ان هو قول وعمل عند اهل السنة، ولكنه يزيد وايه وينقص، ويستثنى فيه باعتبار، يعني تقول انا مؤمن ان شاء الله باعتبار عدم تزكية نفسك، لكن لو باعتبار الشك دي مشكلة. وهو شيء واحد ان ذهب، قالوا كده هو شيء واحد ان ذهب بعضه ذهب كله. لا، اهل السنة بيقولوا لا، قد يذهب قد يضعف قد يزيد قد ينقص، ومرتكب الكبيرة ليس بكافر. ولذلك هذا ما دعاهم الى تخليد مرتكب الكبيرة في النار، لكنهم اختلفوا في حكم، يعني الخوارج والمعتزلة متفقون انه خالد في النار يوم القيامة، لكن في الدنيا ها الجماعة الخوارج هداهم الله بيقولوا ايه، بيقولوا ان هو كافر، والجماعة المعتزلة قالوا ان هو يعني في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طيب نيجي نشوف كده مذهب الجماعة الجهمية قالوا ايه. طب احنا بنعرض بس، انا اريد ان اقرر بس نعرف بس كلام الفرق، معرفة كلام الفرق مهم جدا في ابواب الاعتقاد، في كافة ابواب الاعتقاد سنجد ناس بتنكر، يعني نحن نتكلم الان عن الفرق، يعني ممكن الان يعني، ولذلك علم الكلام او علم الاعتقاد ينبغي ان يواكب العصر. انا دائما ما اقول هذا، يعني اين الان العلمانيين والليبراليين والرأسماليين والاشتراكيين والعصرانيين والتاريخانيين، كل يعني هناك فرق كثيرة نشأت، والبهائية ومش عارف فرق كثيرة، وبعض الناس الموجودة الآن ولها دول كتطور مذهب الخوارج وتطور مذهب الشيعة وتطور مذهب الزيدية، يعني هذه الفرق كثير منها ليس ثابتا على ما كان عليه في العصور المتقدمة. فمعالجة أبواب الاعتقاد بنفس العقلية التي كان يعالج بها السلف أبواب الاعتقاد، لا، هناك تطور، فلا بد من مواكبة هذا التطور ومعرفة ماهيته، ثم بعد ذلك ها علاجه على وضعه الآن الموجود الآن، لا بد أن يعرف هذا، لأن الموضوع أصبح خطيرا. يعني في ناس لسه نايمين في المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، والمسائل أخطر بذلك، أخطر من ذلك بكثير، يعني مسألة طغيان المادية والاشتراكية ورأسمالية الغربية والديمقراطية ومثل هذه الأمور كلها لابد أن تعالج، ولابد أن يعرف كيف يتعامل معها ويتعاطى معها، وما هو موافق منها لأصول الدين وما هو مخالف لأصول الدين، الذي ينبغي أن يفهم أنه ليس ضد الدين، وما ينبغي أن يفهم أنه ضد الدين بصورة كاملة، إلى غير ذلك من أمور. فهناك تطور في أبواب المعتقد، فلا بد أن يواكب طلبة علم المعتقد هذا التطور الموجود ويحاولوا أن يعالجوه. الجهمية لهم قول، هم ذهبوا أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله فقط، ده طبعا قول غالي جدا، أنت عرفت ربنا تبقى أنت مؤمن، وأن الكفر هو الجهل به فقط، من كان جاهلا بالله فهو كافر، ومن كان عارفا فهو مؤمن، وأن قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ليس من الإيمان، قول في غاية الغلو. طبعا هرجع أذكركم مرة أخرى، وأنا أن الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح عند أهل السنة، وقالك لا كل ده ملوش لازمة، وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل لا يختلف، وقالوا أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يستثنى فيه، ولا يستثنى. إحنا أهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان، شرطة ماذا؟ شريطة أن يكون الاستثناء من باب عدم تزكية النفس، لكن لو من باب الشك الذي يشك في إيمانه كافر، مشكلة. طبعا هذا أفسد قول على الإطلاق، كل في الإيمان، ولهذا الإمام أحمد ووكيع وغيرهما من الأئمة الكبار، وكذلك ابن تيمية، ابن تيمية يقول وأما جهم فكان يقول أن الإيمان مجرد تصديق القلب بس وخلاص، وإن لم يتكلم به، يعني لم ينطق بالشهادتين. هذا بقول هذا القول لا يعرف عن احد من علماء الامه وائمتها، هذا قول يعني مخالف لكل الاجماعات، بل احمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، من قال ان الايمان مجرد المعرفه ده كافر بلا شك. ولكن هو الذي نصره الاشعري واكثر اصحابه، ولكن قالوا مع ذلك انه كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفه. هذه مصيبة، خلي بالك من ده، هم هناك بيقولوا مجرد المعرفة، هنا بقول لك لا، لو حصل كده يبقى أكيد قلبه خالي من المعرفة، ممكن يكون في معرفة بس يكون كافر. ويسوي شيخ الإسلام بين القول بأن الإيمان هو المعرفة وبين القول بأنه مجرد التصديق، الاثنين زي بعض. طيب ما الذي يعني ما هي الأشياء، أو يعني نريد أن نذكر بعض الأشياء التي تنقض قول هؤلاء الناس؟ كيف؟ من يقول؟ مما ينقض قولهم أصلا؟ هو فرعون كان عارف ولا كان عنده معرفة ولا ما كانش عنده معرفة؟ طب إبليس كان عنده معرفة ولا ما كانش عنده معرفة؟ طب هل يحكم أحد من الأولين والآخرين بخلاف بعض الغلاة المتصوفة بإيمان فرعون مثلا أو إيمان إبليس؟ مستحيل. فهو يرى أن الإيمان بالله هو المعرفة فقط، جهل، ويرى أن الكفر بالله هو الجهل فقط. ولذلك يقول ابن تيمية نقلا طبعا الأشعري، شيخ الإسلام كان ينقل كثيرا عن مقالات أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهذا الكتاب عظيم جدا، مقالات الأشعري من الكتب العظيمة جدا ومن كتب الأصول، وأنا أرى أن شيخ الإسلام كان ينقل عنها بكثرة. وزعم الكفر بالله هو الجهل به، وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أقر بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحد، وأن الإيمان لا يتبعد. طبعا قلنا الإيمان يتبعد وتفاضل أهله فيه، هم يقولون لا، لا يتفاضل فيه، يعني وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. احنا قلنا أن أصلا يعني عدم الإتيان بجنس العمل، يعني عمل الجوارح، كفر. الشيخ الإسلام يقول كلمة جميلة جدا، قال: ولا يمكن أبدا، أو لا يتصور، هذا فعلا لا يتصور، أنك تجد إنسان، أن تجد إنسانا لم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، ولم يصم رمضان، ولم يزكي، ولم يحج، ولم يعتمر، ولا يصل رحمه، ثم يحكم له بالإيمان. قال إن هذا لا يكون إلا عن زندقة في القلب، وعن نفاق في القلب وزندقة، يعني لابد من الإتيان بجنس عمل الجوارح. ولذلك حتى هم لما الشيخ الإسلام بيرجح في تكفير مسألة تكفير ترك الصلاة، وإن نقل الإجماع عن الصحابة، هو شيخ الإسلام يقول: الذي لا يكفر والذي يصلي ويدع، أما ألا يصلي مطلقا فهذا كافر بإجماع الصحابة. طيب بشر المريسي والصالحي يعني كان لهم أقوال كده غريبة جدا، كان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، طبعا هذا كفر بإجماع المسلمين، ولكنه علم يعني دليل على الكفر، لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. طبعا كلام يعني كلام فارغ، والسجود لغير الله كفر. أبو معاذ التمني وأصحابه، وكان يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر. هذا بالنص، مجرد أنك تقتل نبي كفر، هذا بالنص خلاص انتهى الأمر. فأقول لا، هو ليس كفر من، لكن وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أصل الاستخفاف والعداوة والبغض لا، مجرد الفعل كفر، لأن الله والنبي سماه كفرا. يعني قتل نبيا فهو كافر، هذا بمجرد قتله للنبي كفر، ما لناش علاقة بقى بما وراء ذلك. ابن حزم في بيانه مذهب الجهمية ومن وافقهم، صلى الله عليه وجل يعني أن تكون الأمور متضحة ولا يكون فيها صعوبة، دخلنا كده ارتقينا سنة بعد ما قررنا مذهب أهل السنة، نبدأ نتكلم عن مذاهب المخالفة لأهل السنة في أبواب الإيمان والكفر، ونبدأ نروح كيف جدا برضو من باب التقرير عشان نعرف بس الأخطاء فين، يعني هؤلاء مخالفون وهؤلاء مخالفون. طبعا المخالفة تكون للكتاب وللسنة ولإجماع الصحابة في هذه الأبواب، وباب الإيمان من أخطر الأبواب، باب الإيمان من أخطر الأبواب، ولذلك أنا تعمدت أن أبدأ به يعني حلقات هذا البث المباشر. ابن حزم رحمه الله، قلت ابن حزم من المنضبطين جدا في تأصيلات باب الإيمان، وإن كان عنده خلل واضح وظاهر في أبواب الأسماء والصفات، حتى قال عنه شيخ الإسلام وهو جهمي جلد. ابن حزم في بيانه مذهب الجهمية ومن وافقهم قال: وقال هؤلاء إن شتم، قالوا كده إن شتم الله، إن شتم الله وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، بيقولوا كده إنك لو أحد شتم الله وشتم رسوله هذا ليس كفر، ولكنه دليل على أن في قلبه كفرا، هذا كلام فاسد، مجرد السب كفر. يقول: هذا مسلك الجهمية في هذه القضية، ينفون التلازم بين الظاهر والباطن، ومعظم الخلل الذي الناس في هذا الباب هو من اعتقاد الانفكاك بين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن متلازمان تلازما تاما، الظاهر دليل على الباطن والباطن يطغى على الظاهر. يزعمون أن الإيمان يكون تاما صحيحا في القلب، إذا الإيمان فيه تمام، الإيمان تام في القلب، تجد في سعي في الطاعة، تحرج شديد من المعصية، بعد عن المعصية، يزعمون أن الإيمان يكون تاما صحيحا في القلب مع وجود كلمات الكفر الأكبر وأعمال الكفر الأكبر في الظاهر، وإنه إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهرا فلا يمنع أن يكون مؤمنا باطنا. كلام فارغ. إن حكم ظاهرا فهو كافر في الباطن، لأنه لا يأتي بأعمال الظاهر إلا وكان ذلك دليل على خراب وعلى إشكاليات الإيمان في الباطن. طب احنا لو وردنا عليه مثلا ان في شخص كافر في الظاهر والباطن كابليس وفرعون، قالوا ايه؟ قالوا هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلب. لا، فرعون يعلم وابليس يعلم انه لا اله الا الله وانه رب العرش العظيم وانه رب الكريم، ربما يعلم اسماءه وصفاته اكثر، لكن هو كافر ظاهرا وباطنا للاباء والاستكبار، ليس لانه ليس عنده علم او لانه غير مصدق، لا هو مصدق لكنه ابى واستكبر. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن أغلاط الجهم، أنا سأكتفي بالجهم اليوم، يعني لن حتى أخوض في مذهب الكرمية، وسيأتي معنا أن مذهب الكرمية تأثر الكرمية والكلبية، الكلبية طبعا تأثر به فئتان في هذا، تأثر بهما فئتان في هذا الباب. الفئة الأولى فئة إيه والفئة الثانية فئة إيه؟ الأشاعرة والماتريدي. برغم أن الأشعري كان في منطقة والماتريدي كان في منطقة أخرى، يعني أريد الآن طلبة العلم يعني الحاضرون معنا يتكلمون، يعني الغريب جدا اتفاق يعني او تقارب المذهب الاشعري والماتريدي لحد احيانا التطابق، فما السبب؟ يبقى الاثنين تقريبا اخذوا من مذهب ابن كلاب وتاثروا به تاثرا شديدا، وان لم يلتقيا ما حصلش لقاء بينهم حتى نقول ان احدهما اخذ عن الاخر، هذا ليس يعني هذا ليس حوارا الان، لكن على كل حال سياتي معنا تجريد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب العظيم جدا، كتاب الشيخ المحمود، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود، وهو موقف ابن تيمية من الأشاعرة. مفيش مانع نحن برضو نأتي بالكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ومن الكتب العظيمة جدا جدا، وبغى أن يعني يحاول طالب العلم، احنا يعني أنا جربته منذ زمن بعيد، يعني ربما من أول طبعة للكتاب. أسأل الله أن يحفظ الشيخ وأن يفرج كربه وأن يفك أسره الشيخ عبد الرحمن المحمود، يعني هذا من الظلم المستشري في تلك البلاد في هذه الأونة. على كل حال حتى لا نذهب بعيدا، أغلاط الجهم، نريد أن نتكلم الآن على وجه السرعة في 5 دقائق عن أغلاط الجهم ابن صفوان في هذا. الجهل من أغلاطه أنه ظن أن مجرد تصديق القلب، مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كحب الله وخشية الله وما إلى ذلك من أمور، أن هذا إيمان، أن هذا إيمان. ظن أنه من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار امتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق، لا، قد يكون في قلبه تصديق ولكنه يكفر ويخلد في النار. وجزموا أن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك، لا، معروفين حتى كثير من اليهود الذين عاشوا بين النبي والنصارى، لكنهم أبوا واستكبروا. ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما دون العمل الذي في القلب، لابد من الإيمان والعمل، التصديق والعمل. ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما دون العمل الذي في الظاهر، وهذا في الغالب يقول به يعني جميع المرجئة. قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء التصديق القلب بالله سبحانه وتعالى، وهذا كلام خطأ كما بينت قبل ذلك. أنا في حقيقة الأمر لما بتكلم عن المذاهب الفرق، ودي ستأتي معنا حتى في أبواب القدر في أبواب الأسماء والصفات، لكن سنحاول أن نتناولها بشيء من البساطة واليسر، ويعني كما يقال ونوع من السطحية، يعني لن نغوص جدا في الأعماق، لأن هذا إنما يحصل لطلبة العلم الذين يعني لهم باع في أبواب الاعتقاد أو قرأوا فيه بعض الكتب وسمعوا فيه كثيرا. أما يعني مثل هذه حلقات هذه أحاول قدر المستطاع أن أحرص على أكبر قدر ممكن من التقرير وربط ذلك بأعمال القلوب. في حقيقة الأمر لن أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر خلاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.